وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكانت فرضيته على القول المشهور السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، لأن المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة على ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، وأرسل معه علي بن أبي طالب من أجل أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ البيت ومنع المشركون من الحج ومنع تعري في الطواف، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع. وأما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أربع عمر كلها في ذي القعدة، إلا عمرة الجعرانة فإنها كانت في شوال. فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، صده المشركون فتحلل هو وأصحابه للحديبية وذبحوا الهدي ورجعوا. في العام القابل اعتمر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عمرة القضاء التي تقاضى فيها مع المشركين على أن يرجع عام الحديبية وأن يعتمر من العام القادم. فاعتمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة القضاء، هذه الثانية. العمرة الثالثة أتى بها في شوال لما رجع من حنين، لما رجع من غزوة حنين اعتمر من الجعرانة كانت على طريقه في رجوعه إلى مكة، وهي حدود الحرم، فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا بين العمرة والحج، لأنه قد ساق الهدي، فكان قارنا بين العمرة والحج من أجل أنه ساق الهدي من الحل والحج في اللغة القصد، وشرعا هو قصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة، هذا هو الحج، قصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة، مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة، بيت بمنى ورمي الجمار إلى غير ذلك، طواف الإفاضة، طواف الوداع، السعي بين الصفا والمروة، ذبح الهدي، والعمرة كذلك هي الزيارة، وشرعا هي زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة في العمر، وما زاد عليها فإنه يكون تطوعا كما يأتي. وأما العمرة فإنها ليس لها وقت محدد، فيعتمر الإنسان متى تيسر له من السنة، ويكرر العمرة، لا بأس بتكرار العمرة على مدار السنة، ليس لها وقت محدد. نعم. فضله يعني فضل الحج وما فيه من الأجر العظيم مما تبينه الأحاديث الآتية، وبيان من يجب عليه من المسلمين، أنه يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، فالمسلم يخرج به الكافر، الكافر لو حج لم يجزئه، فإذا أسلم وجبت عليه حجة الإسلام، والبالغ يخرج الصبي، الصبي لا يجب عليه الحج، وإن حج فهو تطوع كما يأتي، العاقل يخرج المجنون والمعثور لأنهما ليسا بمكلفين، الحر يخرج العبد، العبد ليس عليه حج واجب لأنه مملوك لسيده، منافعه لسيده، فلا يجب عليه حج ما دام في الرق، فإذا عتق فإنه يحج، وإن حج وهو رقيق صارت نافلة في حقه كما يأتي. المستطيع يخرج العاجز الذي لا يستطيع الحج، لا يملك الزاد والراحل، في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بين الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، متفق عليه.
هذا فضل العمرة والحج، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، دل هذا على فضل العمرة وأنها تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، وإنما التكفير خاص بالصغائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي هذا دليل على تكرار العمرة ولو في وقت متقارب. العمرة إلى العمرة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز تكرار العمرة في وقت متقارب. بعض العلماء يقول لا بد أن يكون في كل سنة عمرة فلا يكررها في السنة، ولكن الصحيح أنه يكررها في السنة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل نصف شهر، لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، ولأن عائشة اعتمرت مع حجها وهي قارنة، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج، فأعمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم، فهاتان عمرتان متقاربتان، دل على أنه يجوز تقارب العمر، ولكن لا كما يفعل الناس اليوم، إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا يخرجون إلى التنعيم يجيبون عمرة ويخرجون، يجيبون عمرة ويخرجون، قد يكون في اليوم أكثر من عمرة، هذا غير مشروع. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليأتي بعمرة ولا أصحابه، وإنما أذن لعائشة فقط لما ألحت عليه، لما ألحت عليه أذن لها أن تعتمر من التنعيم. أما هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ليأتوا بعمرة، وإنما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم إذا كان داخلا إلى مكة، إذا كان داخلا إلى مكة، كل عمره صلى الله عليه وسلم وهو داخل، ولم يكن يخرج من مكة ليأتي بعمرة من الحل، ولا فعل هذا أصحابه. وبقاء المسلم في مكة أفضل له من الخروج إلى التنعيم أو إلى الحل، بقاؤه في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أفضل من خروجه للإتيان بعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور قال العلماء هو الذي لم يقع فيه إثم، المبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معصية، كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمبرور هو الذي سلم من الإثم والمعاصي. وقيل المبرور المتقبل عند الله سبحانه وتعالى، وقيل المبرور هو الذي يكون حال صاحبه بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، هذا هو المبرور. وعلى كل حال الحج المبرور والله أعلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله، يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله عز وجل كسائر الأعمال. الأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون على الوجه المشروع، الحج وغيره، هذا هو الحج المبرور. ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يدل على فضل الحج المبرور وأن الله يجزي به الجنة، وهذا فضل عظيم يدل على فضل الحج وعلى أن الإنسان يجتهد في حجه أن يكون على الوجه المشروع وأن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، حتى يحصل على هذا الوعد الكريم وهو حصول الجنة لصاحبه. من حصلت له الجنة حصلت له السعادة الدائمة الأبدية، هذا فضل عظيم يدل على فضل الحج. نعم.
وأن أشتروا القام أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء الرجال؟ قال نعم. هل يكون في هذا الباب كان فيه الحج والعمرة؟ رواه أحمد وابن ماجه وسرق له وإسناده صحيح وأخذه في الصحيح.
الجهاد في سبيل الله عز وجل هو أفضل الأعمال، أو هو من أفضل الأعمال، والجهاد أصله من بذل الجهد وهو الوسع، والمراد به هنا بذل الوسع في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. الجهاد هو أفضل الأعمال التي يتطوع بها ويتقرب بها، بقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عمل عظيم، فيه بذل للنفس وبذل للمال وتعريض للخطر طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه. وفضل الجهاد في كتاب الله وسنة رسوله معلوم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. في الحديث أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الجهاد فضله عظيم. ولما رأت النساء فضل الجهاد وأن الجهاد خاص بالرجال لأنهم أهل الجلد وأهل القوة، وأما النساء فهن ضعيفات وقليل صبرهن، لما رأينا ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في عمل الخير، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، حج والعمرة. فدل على فضل الحج والعمرة وأنه من الجهاد في سبيل الله، أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، إلا أنه لا قتال فيه، لكن فيه تعب ومشقة وإنفاق للمال، فيه سفر، فهو يشبه الجهاد من هذه النواحي: الخروج والسفر وبذل المال، تعرض للتعب والخطر والمزاحمات، فهو جهاد لكن ليس فيه قتال. فكان للنساء يدركن به فضل الجهاد، يدركن به فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث أن الحج من الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على فضله وعظيم منزلته، وفيه دليل على أن القتال من خصائص الرجال والنساء ليس عليهن قتال لأنهن لا يستطعن ذلك. وإذا خرجنا مع المجاهدين لعلاج الجرحى وسقي المجاهدين بالماء وغير ذلك فلا بأس، شيء طيب. كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لكن لا يحملن السلاح ويدخلن في المعركة، أن هذا من خصائص الرجال. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن الله أو عن رسولي، فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، أو تحمل الترمذي والطالب الوقت وخير الكلمي يوجه هذا الضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا:
هذا الحديث ورد بروايتين. رواية الأولى نفي أن تكون العمرة واجبة. الرواية الثانية أنه جعلها مع الحج وأنها واجبة، وأن الحج وأنها فريضة مثل الحج، ولكن الحديث بروايتين ضعيف لا تقوم به حجة. الصحيح أنه موقوف على جابر، وأنه هو الذي سئل عن العمرة واجبة قال لا، وهذا مما للاجتهاد فيه مسرح، للاجتهاد فيه مسرح، يكون من باب الفتوى، ويكون ذلك موقوفا على الصحابي وليس هو مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بروايتين، رواية أنها ليست واجبة ورواية أنها فرض لا تقوم به حجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة هل هي واجبة مثل الحج، اتفقوا على أن الحج فرض على المستطيع، وأنه مرة واحدة في العمر. اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أو ليست، هم اتفقوا على أجمعوا على أن العمرة مشروعة ومستحبة، لكن اختلفوا في الوجوب. بعضهم ذهب إلى أنها واجبة مثل الحج في العمر مرة، وذلك لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن العمرة مع الحج وأمر بإتمامهم. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن الآية في من أحرم بالحج أو العمرة فإنه يلزمه إتمامهما وإكمال مناسكهم، والبحث إنما هو في وجوبها قبل الإحرام بها هل تجب أو لا. استدلوا أيضا بحديث الرجل الذي سيأتي، الذي سأل أو المرأة التي سألت أن أباها أدركته الفريضة وهو فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. قوله واعتمر هذا دليل على وجوب العمر وأنها تجب مثل الحج، وتدخلها النيابة عن العاجز كما تدخل النيابة في الحج. هذا قول أنها واجبة في العمر مرة. قول الثاني أنها ليست واجبة على الجميع، لأن الأصل عدم الوجوب، وليس هناك دليل واضح على وجوبها، تبقى على الأصل غير واجبة، تكون مستحبة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. والقول الثالث أنها واجبة على الآفاقيين، على الآفاقيين، أما أهل مكة فليس عليهم عمرة، وإنما تجب على الآفاقيين الذين يقدمون من الآفاق. هذا حاصل الخلاف في عمر، أنها واجبة مطلقة، أنها غير واجبة مطلقة، أنها واجبة على الآفاقيين دون المكيين. والمسألة فيها خلاف قوي، والنظر إلى الأدلة يترجح والله أعلم الوجوب، وجوب العمرة مرة واحدة في العمر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي وصححه الحاكم وقال في رسالة وقال الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد الجواب.
قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستطاعة السبيل شرط لوجوب الحج، هذا بنص الآية الكريمة. لكن ما هو السبيل؟ فسره هذا الحديث أنه الزاد والراحلة. فإذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه إلى الحج ويرده إلى أهله، وأيضا يكون عند أهله ما يكفيهم إلى أن يرجع، هذا يجب عليه الحج. وكذلك الراحلة وهي المركوب، ويختلف في كل زمان بحسب مركوب، يكون على الإبل، يكون على السيارات، يكون على الطائرات، يكون على البواخر، في كل وقت بحسب. المراد بالراحلة المركوب الذي يبلغه إلى مكة. فإذا توفر لديه الزاد والراحلة وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه مرسل برواية التابعي مراسيل الحسن، هو لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم أن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة. الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة. قال تعالى: وتزودوا، هذه نزلت في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر بأخذ الزاد للسفر الدنيوي وهو الأكل والشرب والمركوب، وأمر بالزاد الأخروي وهو التقوى سفر الآخرة. فلا شك أن المسافر للحج يحتاج إلى الزاد والراحلة، وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع المضي إلى الحج. نعم.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رحبا من ربها فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة سوية فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك بأجر. رواه مسلم.
نعم. قال: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، يعني مسافرين، الروحة اسم مكان بين مكة والمدينة، فقال: من القوم؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم سألوه فقالوا: من أنت؟ كأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، أو أنهم في وقت ليل، كأنهم في الليل،
فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا معها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالشاهد من الحديث صحة الحج من الصبي، صحة الحج من الصبي، وإن كان لا يجب عليه فيكون له نافلة مثل الصلاة. الصبي يصلي تكون له نافلة، وإن لم تجب عليه كذلك الحج يحج ويكون له نافلة، ويكون لوليه الذي يساعده ويحج به يكون له أجر لأنه أعانه على طاعة الله عز وجل. والصبي على قسمين: صبي مميز فهذا يحرم عن نفسه، فالصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناسك بنفسه، وما يعجز عنه كرمي الجمرة ينوب عنه ولي. والطواف والسعي يحمل فيهما، يطاف به محمولا، هذا المميز. أما إذا كان دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويحضره في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ويرمي عنه الجمرات ويطوف به ويسعى به محمولا، وبذلك يتم حجه أو عمرته. هذا حج الصبي المميز وغير المميز. وفيه أن لولي الصبي الذي يأمره بعبادة الله ويعينه على ذلك له أجر، كذلك أمره بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لوليه أجر إذا قام بهذا العمل لأنه رباه على طاعة الله عز وجل. ففي هذا الحديث وأمثاله أن على الآباء أن يربوا أولادهم على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يجنبوهم المعاصي والمنكرات، يتربوا على بغضها والنفرة منها. كما أن في الحديث أن من سئل فقيل له من أنت إنه يجيب ويبين نفسه للسائل، يبين نفسه للسائل. لما قالوا من أنت؟ قال رسول الله، يبين نفسه للسائل. نعم. إلا إذا كان يترتب على البيان محذور بإمكانه أن يعرض بشيء من المعارض، أما إذا لم يكن في البيان محذور فإنه يبين نفسه للسائل ويقول أنا فلان. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: كان قوم بن عباس رضي الله عنهما طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء خمار بن حكعم فجاء الامر يمر اليها وتمر اليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الخمر من الشق الاخر، فقال: يا رسول الله، ان الذي رفض الله على عباده بالحج أدرك هذه الحيطة الكبيرة لا يثبت على القاعدة، أفأحد عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه ولفظ البخاري.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى، كان راكبا عليه الصلاة والسلام، وكان الفضل بن العباس بن عمه رديفا له على الراحلة، فاعترضت له امرأة من خثعم قبيلة معروفة، وكانت المرأة شابة وسيمة، فجعل الفضل، وكان الفضل رضي الله عنه شابا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل عنها خوفا عليه من الفتنة وإنكارا للمنكر. وليس في الحديث ما يستدل به دعاة السفور الآن من أنها كانت كاشفة لوجهها، الحديث ليس فيه أنها كانت كاشفة لوجهها، وإنما الفضل ينظر إلى جسمها، ينظر إلى جسمها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، صرف وجهه عنها، فيه إنكار المنكر، تحريم النظر إلى النساء بشهوة، ولو كان كشف الوجه جائزا لما صرف وجه الفضل عن النظر، كيف يصرفه عن شيء مباح كما يزعمون؟ فهم يحملون الحديث ما لا يحتمل، والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشف، ينظر إلى جسمها وإلى تقاطيع بدنها، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولو كانت محجبة، لا يجوز أن ينظر إليها ولو كانت محجبة نظر شهوة. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه فضل الفضل بن العباس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفة على الراحلة، والفضل هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، ولهذا يكنى أبا الفضل، يكنى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا الفضل بأكبر أولاده. فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على الناس في الحج، وهو لا يستطيع، أدركته فريضة الله على العباد في الحج، وهو لا يستطيع الثبات على الراحل، وذلك لكبره وهرمه، لا يستطيع الركوب بنفسه، ولو أنها ربطته على الراحلة تضرر. أفأحج عنه؟ يعني أنوب عنه في الحج؟ قال: نعم، حجي عن أبيه. فهذا فيه، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، أن فيه دليلا على النيابة في الحج في الفريضة لمن يعجز عنه، النيابة في حج الفريضة لمن يعجز عنها عجزا مستمرا، عجزا مستمرا، لأن الهرم لا يرجى زواله، أما من عجز عنه مؤقتا فإنه ينتظر، فإن زال عجزه حج عن نفسه، وإن استمر عجزه يحج عنه. ففي هذا دليل على أن الحج تدخله النيابة عن العاجز لهرم وكبر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، مثل الهرم، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الحج معه، أيضا مثل الهرم تدخله النيابة، وأن ذلك يبرئ ذمة المنوب عنه.
نعم.
وعن رضي الله عنه ان الله بن زهير جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه من نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فتحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ارايت لو كان على امك دين فكنت قاضيه فاقول الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا الحديث هي أن امرأة من جهينة قبيلة المعروفة من قبائل الحجاز شمالي الحجاز، وهي قبيلة كبيرة مشهورة لا تزال تحمل هذا الاسم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نذرت أن تحج. النذر هو التزام المسلم عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، ألا هو النذر، التزام المسلم عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، فالصدقة والحج والعمرة والصيام. فمن نذر أن يطيع الله، يعني نذر نذر طاعة، فإنه يلزمه الوفاء، قوله تعالى يوفون بالنذر، قوله وليوفوا نذورهم، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر المسلم طاعة وجب عليه أداؤها بالنذر، وإن كان أصل النذر مكروها، أصل النذر كون الإنسان ينذر هذا مكروه، لكن إذا نذر والتزم وجب عليه. أما ما دام أنه لم ينذر فالأحسن أنه لا ينذر، يكون على سعة، إن فعل الخير وتزود شيء طيب، وإلا فإنه يكون في ساعة. قد يحرج الإنسان يلزم نفسه أشياء ثم يعجز عنها أو يتكاسل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فابتداء الإنسان لا ينذر، وإذا أراد فعل الخير يفعل بدون نذر. أما إذا نذر وألزم نفسه لله عبادة من العبادات وجب عليه القيام بها، وصارت دينا في ذمته، نذرت أن تحج، هذه نذرت نذر طاعة وهو الحج، فماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عن أمك. فهذا فيه دليل على أن من مات وعليه نذر فوليه يقوم مقامه بالوفاء بهذا النذر، مثل ما لو ماتوا عليه دين. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت، وهذا من باب القياس والإيضاح للسائل. قاس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوقين، وأنه كما يجب إبراء ذمة الميت من دين المخلوقين كذلك يجب إبراء ذمته من دين الله عز وجل. فهذا الحديث فيه استعمال القياس، فهو دليل من أدلة صحة القياس في الشريعة الإسلامية. والمصنف ساق الحديث من أجل أن من نذر الحج وجب عليه أداؤه، فإن مات ولم يفي بما نذر فإنه يفعل عنه بعد موته، ويكون ذلك مبرئا لذمته.
نعم. وأن نذر الحج مثل حجة الإسلام تدخلهما النيابة. الحديث الذي قبله فيه أن حجة الإسلام تدخلها النيابة عن العاجز أو الميت، فكذلك النذر تدخله النيابة، نذر الحج تدخله النيابة عن العاجز أو الميت. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن وصل به الحج ثم تبع العلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأن وهب الحج ثم رجع فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه ترك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
المحفوظ أن هذا موقوف، يعني من فتوى الصحابي وليس هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحفوظ. والحديث يدل على أن حج الصبي وحج المملوك لا يجزئهما عن حجة الإسلام، وإنما يكون لهما نافلة. وهذا يفسر الحديث السابق: قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أن المراد أن له حج نافلة، وأن هذه الحجة لا تجزيه عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك ما دام مملوكا لا يجب عليه الحج، لأن وقته وماله لسيده فليس عليه حج. وهذا من التخفيف، تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذا المملوك، حيث لم يوجب عليه الحج ما دام مملوكا. ولو حج وهو مملوك صح ذلك ويكون له نافلة، فإذا عتق فلا بد أن يؤدي حجة الإسلام. وهذا دليل على أنه يشترط للحج البلوغ والحرية، يشترط لوجوب الحج البلوغ والحرية. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يقبل رجل الله إلا ومعه المحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي المحرم. فقال رجل: فقال يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني أتيتك في مصر كذا وكذا. فقال: انطلق فتوجه مع امرأتي. متفق عليه ولفظ لمسلم.
هذا الحديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان خال ليس فيه غيرهما، سواء كان في بر أو في بيت أو في سيارة، فلا تكون المرأة مع رجل غير محرم لها وليس معهما أحد. في الحديث الآخر: ما خلا رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم وهو قريب الزوج؟ قال: الحم الموت، يعني خطره أشد. فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، بل لا بد أن يكون معهما من تزول به الخلوة، إما من محارمها وإما من غيرهم، يعني يكون ثلاثة فأكثر. رجال أو نساء. وبهذا يعلم أن دخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول الموظفة على المدير أو المراجعة، ما هي موظفة، مراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهما، أن هذا من عمل الشيطان وأنه خلوة محرمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على الذين يدعون تحرير المرأة وأنها مضطهدة وأنها مصادرة الحرية وأن إلى آخر ما، وهذا كلام الكفار يردده بعض المنتسبين للإسلام. المرأة مرأة وفتنة وعورة، لا يجوز أن تخلو مع رجل بأي اعتبار، بأي اعتبار، لعلاج أو بوظيفة أو بمراجعة أو غير ذلك، أو تركب مع السائق وحدها، تذهب معه إلى المدرسة أو إلى العمل، أو هذا لا يجوز. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، خصوصا في هذا الزمان الذي خرجت النساء من البيوت وصرنا يذهبن إلى وظائف وإلى دراسة وإلى ويتساهلن في الخلوة مع السائق، أو يتساهلن في الدخول على الأطباء أو على الموظفين للمراجعة. لا بد أن يكون معها من تزول به الخلوة وينتفي به المحذور. خلوة الرجل مع المرأة خطرها عظيم. ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذه مسألة ثانية، لا تسافر إلا مع ذي محرم. جاء لا تسافر ثلاثة أيام، جاء يوم وليلة، جاء مسيرة يومين، والعدد غير مقصود، اليومين والثلاثة واليوم والليلة غير مقصود، المهم أنها لا تسافر. وإنما هذه الأحاديث أجوبة على وقائع حصلت، وليس معناها التحديد باليومين أو باليوم والليلة أو بثلاثة أيام أو ثلاثة أميال، أو تحديد غير مقصود هنا. فالممنوع هو السفر، ما يسمى سفرا. المرأة لا تسافر بدون محرم، لأن المحرم يصونها ويحميها ويقوم أيضا بحاجتها إذا احتاجت، إذا مرضت فهو يتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة أو في السفر. المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يكون إلى جانبها من الرجال الذين يقومون بشؤونها ويحفظونها من محارمها، سواء كان هذا السفر في طائرة أو في سيارة أو في باخرة أو على دابة، سواء كان هذا السفر لزيارة أو لتجارة أو لوظيفة أو لحج أو لعمرة، يعني سفر عبادة أو غير سفر عبادة، لا يجوز للمرأة تسافر إلا مع ذي محرم. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه خيار. وسواء كان السفر على الرواحل أو على غيرها من المراكب الحديثة، الدين شامل والشريعة شاملة لأحوال الناس إلى أن تقوم الساعة، هي خاصة بزمان دون زمان. قال إن المحرم يحتاج له يوم السفر على الرواحل كذا، الرسول عمم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا عام، والخطر هو موجود في كل سفر، والمحذور موجود في كل سفر. سواء كانت مع جماعة نساء أو وحدها، لا تسافر إلا معها محرم. جماعة النساء لا تكون محرما لها، بل نفس الجماعة من النساء كل واحدة تحتاج إلى محرم، فلا تكون المرأة محرما لغيرها. فالمرأة بحاجة إلى المحرم في السفر، وهذه مسألة خطيرة جدا تساهل الناس فيها اليوم، خصوصا لما خرجت النساء للدراسة والأعمال وغير ذلك. إذا كان الحج وهو عبادة والمرأة والناس في طريق الحج أقرب ما يكونون إلى الورع وإلى التقوى، ومع هذا تحتاج إلى محرم في الحج، فكيف بغيره من الأسفار؟ ولما سمع هذا رجل من المسلمين كان حاضرا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، شوه الذي يخطب بهذا خطبة، خطبة يعلنها للناس، قام فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، يعني ليس معها حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أرجعه من الجهاد إلى أن يحج مع امرأته، لأن سفره مع امرأته أهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم قدم سفره مع امرأته على الجهاد في سبيل الله، هل بعد هذا شيء من الاهتمام بالمحرم؟ وإذا كان هذا في سفر الحج الذي هو مظنة الورع والعبادة والتقوى، فكيف بغيره من الأسفار؟ كيف بسفر النزهة؟ كيف بسفر السياحة؟ كيف بسفر السفر إلى الخارج؟ الأمر خطير جدا، فيجب على المسلمين أن يلتزموا في أوامر الشرع وأن لا يتساهلوا، ويجب على طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفتحوا للناس أبواب الرخص التي لا دليل عليها، وإنما يتلمسون ما يرضي الناس، هذا أمر لا يجوز، واجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. ولم يستثنى من ذلك إلا إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها محرم كفارة بدينها، يجوز أن تفر بدينها من بلاد الكفار ولو لم يكن معها محرم، يعني هذه ضرورة، فرار بالدين وخروج من الفتنة. كذلك لو ضاعت المرأة في البر ولا عندها أحد، فيجوز أن تصحب الناس ترجع إلى الأمان ولو لم يكن معها محرم، لأن هذه حالة إنقاذ، حالة إنقاذ من خطر. أما فيما عدا هاتين المسألتين فإنه لا بد من المحرم. ولا يكفي ما يقوله بعض الناس إن جماعة النساء يقومن مقام المحرم، أو إن الطيارة مليانة من الناس والسيارة مليانة من الناس ولا حاجة إلى المحرم. الناس يروحون يا أخي، الناس اللي بالطيارة واللي بالسيارة يروحون يتفرقون، تبقى المرأة من يكون معها؟ من الذي يكون معها؟ ثم الناس المجتمعين كلهم مأمونون، ما يكون فيهم ذئاب كلاب شهوات يتتبعون النساء التي ليس معهن محارم؟ يكون كم حصل في المطارات وغيرها من اختناص النساء ووقوع الجرائم بسبب عدم وجود المحرم مع المرأة، تلقفون النساء يا قفلة بالطريز، يقول أنا تكسي أو أنتي سليت بيه، تركب معه ويلا ما يدرى وين راح، بعضهم ما يدرى إلى الحين وين راح، الخطر شديد، الطائرة قد تنحرف عن طريقها بسبب من الأسباب، تذهب إلى مطار آخر ما فيه محرم لها ولا فيه من يستقبلها، وين تروح المرأة؟ وهذا يقع كثيرا. هل المسألة تحتاج إلى نظر دقيق وإلى، والحاصل أن التقيد بالنصوص هو الضمان للأمة من الوقوع في الأخطاء، تقيد بالنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هي الضمان للوقوع في الأخطاء. نعم.
قضية الشيء لا
حرق
الانتظار
أكثر
من
مرة في سفر واحد. هذا قلنا إنه لا يخرج من مكة، إذا كان في مكة لا يخرج من أجل العمرة، يبقى في مكة، هذا أفضل له. أما لو كرر السفر والدخول إلى مكة فلا بأس أن يكرر العمرة، وإن كان في وقت متقارب. إذا كرر السفر والدخول إلى مكة مارا بالميقات فإنه يكرر العمرة، لا بأس. نعم. قضية
الشيخ لو حج مسلم
أو
ارتكب بعد حجه ثم أسلم عليه بحج،
هذا في خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إذا ارتد بطلت أعماله فعليه إعادتها إذا تاب، لأن الأعمال الأولى أبطلتها الردة. والقول الثاني أنه إذا تاب رجعت أعماله إليه ولا يعيد الحج، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فيمت وهو كافر، فدل على أنه إذا مات وهو تائب أن أعماله تعود إليه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ أيهما أفضل، الجهاد أم العلم؟
هذا بحسب، هذا يقول الشيخ تقي الدين وغيره بحسب أحوال الناس. من الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل إذا كان من أهل الشجاعة وأهل السياسة الحربية، له يعني في الحرب مجال ومكانة، هذا الجهاد أفضل له من طلب العلم. وإن كان عنده موهبة العلم والفقه واستنباط الأحكام وحفظ النصوص، عنده موهبة تحصيل العلم، فهذا الأفضل أنه يتعلم ينفع نفسه وينفع الناس حسب المواهب التي عند الناس. والله جعل الناس على مواهب، منهم من عنده موهبة الجهاد والعسكرية، وعندهم من عنده موهبة الفقه والعلم، ومنهم من عنده موهبة الصناعة والحرف، كل يتبع الموهبة التي أعطاه الله. نعم. حكمه أنه معرض نفسه للخطر إذا كان متكاسلا، لأنه قد يموت وما حج. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني ترك الحج، فإن الله غني عن العالمين. فالآية تدل على أن ترك الحج من غير عذر أنها كفر. وفي عن عمر وغيره أن من عنده قدرة على الحج ولم يحج فليمت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وكتب إلى بعض عماله أن من وجدوه يقدر على الحج ولم يحج فليأخذوا منه الجزية، ما هو بمسلم. فتكاسل عن الحج مع القدرة على ذلك خطر عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ إذا حجت المرأة بلا محرم هل
حجها باطل؟ لا، حجها صحيح لكن مع الإثم. إذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح لكن مع الإثم، تأثم على السفر بدون محرم. كذلك الذي لا يستطيع، ما عنده زاد وراحلة لكنه حج، كلف نفسه حج، حجه صحيح لأنه أدى المناسك، حجه صحيح. نعم.
قضية الشيخ ما هو السن المعتبر في المحرم؟
بلوغ. السن المعتبر في المحرم البلوغ مع العقل،
أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. إن كان دون البلوغ فهذا ليس لا يصلح للمحرم، أو كان بالغا لكنه غير عاقل هذا لا يصلح للمحرم. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يسر
الأسكان ملابس الإحرام، فماذا عليه إذا وسخ الإحرام؟ هل يمكن العمرة ملابس العادية أم لا بد للإحرام؟ وماذا عليه دولة العمرة؟ لازم من إكمال العمرة، إذا نوى العمرة أو نواه عنه وليه لا بد من الإكمال، وإذا أخل بشيء من محظورات الإحرام يمنع من ذلك، فيجرد من المخيط، وإن لبس المخيط يخلع عنه ويعاد عليه ملابس الإحرام. وليه هو الذي يراقبه ويجنبه الطيب، يجنبه المحظورات. نعم. ولذلك حصل على الأجر وليه، منين حصل على الأجر إلا من أنه قام بهذا العمل، ولك أجر. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل يجوز حمل القرآن مع العاملة المنزلية
لا يجوز هذا؟ لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة خادمة أو غير خادمة، بل ربما تكون فتنة الخادمة أشد وطمعه فيها أكثر، لأنها مستضعفة ولأنها فقيرة وقد يخضعها الطمع لرغبته، الخطر عظيم. لا يجوز هذا، لا يجوز الخلوة بالمرأة لا خادمة ولا غير خادمة، ولا أحد يأمن نفسه يقول أنا طيب وأنا ما عندي الأمور هذه، ولا ما يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ولا يدري ما يعرض له، ربما أن الله يبتليه ويحضر الشيطان ويزين له وهو تقي. ولهذا يقول بعض علماء التابعين يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة أو على مخازن الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. الإنسان خاف على نفسه من الفتنة، يقول والله أنا طيب وأنا بعيد عن هالأمور وأنا ما يجي الشيطان ويحضر تروح كل هالأمور. نعم. إذا نذر واستثنى فله ما استثنى، إذا قال والله إن شاء الله إن نجحت لأعملا كذا، إن شاء إذا جاء بإن شاء الله هذا استثنى، ما يلزمه النذر لأنه استثنى. نعم.
فضيلة الشيخين، ركوب الرجل مع امرأة أجنبية في المصعد خصوصا في المستشفيات،
هل هذا يعد من الخلوة؟ نعم، الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان، في أي مكان، في المصعد، في السيارة، في الحجرة، في مكتب عمل، في بر، في أي مكان. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل
تنتهي
الخلوة بوجود صديق مميز أو غير مميز؟
لا بد من وجود بالغ، لا بد من وجود بالغ من ذكر أو أنثى تزول الخلوة، أما الصبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل يكفي لحق الصغير دون التمييز في السعي والطواف الحمل فقط أن يطاف عنه ويسعى عنه، وهل يتلقى الطهارة في الطواف؟
يطاف بهم محمولين، إذا طاف بهم حاملا لهم صح الطواف عنه، صح الطواف عنهم وعنه أيضا، هو يجوز أنه يطوف لنفسه ويحمل معه الصبي المحرم، يكون الطواف عن الاثنين، عن المحمول وعن الحامل، ذلك من باب التيسير. ما نقول لا تطوف لنفسك أولا ثم تروح وتجيب الطفل وتحمل وتطوف وثاء، لأن هذا فيه مشقة وفيه خطر وزحام. نعم.
وهل يشترط له الطهارة في الطواف؟
إن كان مميزا يشترط له الطهارة، أما إن كان دون التمييز فلا، لا يشترط له الطهارة. أنه ما تصح منه الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث الفضل في بعض رواياته أنها كانت حسنة الوجه، وكذلك قوله إنها جعلت تنظر إليه، ألا تدل هذا أنها كانت كاشفة الوجه؟
تنظر إليه من وراء الحجاب، النظر الحجاب ما يمنع النظر، ما يمنع النظر. وأما أنها كانت كاشفة الوجه لا، ما رأيته ولا ذكروه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكره من درس سابق بأن تقديم الحلوى في مناسبة المولود من عادات اليهود، إذا كان من عاداتنا تقديم الحلوى في مناسبات مثل التنويم في المستشفى أو بعد الإفطار أو لأي مناسبة في المنزل، فما هو الصحيح؟
تترك هذه العادة، تقديم الحلوى وتقديم الزهور للمرضى وفي مناسبة العيد، وكل هذه من عادات الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تجهيز المرأة في الجيش كمقاتلة مثل الرجال، وهل هو تشبه باليهود والنصارى؟
لا يجوز تجنيد المرأة في الجيش، المرأة ليست منها للجهاد، وهذا تكليف لها ما لا تستطيع، وتعريض لها للفتنة والشر، وإخراج لها عن أنوثتها، تكليف لها بعمل الرجال، هذا لا يجوز، هذا من عمل الكفار ما هو من عمل المسلمين. المسلمون لا يجندون النساء، لا يجندون النساء، إنما هذا من عمل الكفار أو من عمل العرب الذين هم على طريق الكفار من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم، لا يحتج بهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المقصود بحد الكفار الرأس أنهم رأس تماما نساء ورجالا؟ وإذا كان صحيحا فكيف نوفق بين تعافيهم وبين ما عرف عن العرب من شدة الغيرة والحمية؟
إيه، شدة الغيرة والحمية في أمور دون أمور. هل يعتبرونه من العبادة؟ فكشف العورات زين لهم الشيطان أنه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، فإذا فعلوا فاحشة قالوا، وهو كشف العورة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وأما المرأة كانت تضع سيور، الرجل يطوف عاريا والمرأة تضع سيور على عورتها، شيء مثل السيور والحبال، وهي لا تستر، هي لا تستر. نعم.
قضينا للشيء في الوقت الحاضر، هل يوجد للنساء أن يقومن مع الرجال عند الحرب بالتمرير وخدمتهم، لا سيما وأن الفتنة في هذا الوقت أشد؟
إذا كان معها محرم، إذا كان مع الغزو محرم لها تخرج، أما إذا لم يكن مع الغزو لها محرم فإنها ما تخرج. نعم.
فضيلة الشيخ، قال الصبي هل هو نجس وهل يختلف باختلاف عمر الطفل؟
القي نجس من الصغير والكبير، لأنه يخرج من المعدة، فهو مثل العذرة والبول، يخرج من المعدة فهو مثل العذرة والبول، يكون نجسا من الصغير والكبير. نعم.
فضيلة الشيخ، من الشورى التي تطرح لقيادة المرأة السيارة أنها لا تحصل لها خلوة مع السائق، فكيف يرد عليهم؟
هذا محظور آخر، إذا أعطيتها السيارة ومكنتها منها أعطيتها الحرية التامة، تسوق السيارة وتروح للي تبي، ولا رقيب ولا حسيب. ثم لو تعطلت السيارة تنزل المرأة بوسط الشارع تصلح السيارة أمام الناس، أو تروح للشرطة، أو إذا حصل حادث تروح للشرطة أو يجونها الشرطة وهي بحالها بالسيارة؟ المحاذير حاصلة كثيرة في سياقتها للسيارة، المحاذير كثيرة، وأخطر شيء أنها تعطى الحرية، تأخذ السيارة وتروح للهيكل.
المكان القريب والبعيد سواء إذا كان معها سيارة، ويسهل عليها الموعد مع من تريد من الرجال والأصدقاء، يسهل جدا عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول العامي عند وقوع المصيبة نحن تحت الله وبين يديه؟
لا بس نحن تحت الله وبين يديه، نعم، هذا معنى صحيح، ان نحن في تقدير الله عز وجل وفي تدبيره. نعم. وما جرى علينا فهو لقضاء الله وقدره، ليس لنا حيلة في دفعه. نعم.
فضيلة الشيخ، الصبي إذا أراد الحج هل يلزم حمله في الطواف والسعي ولماذا؟
لا بد من حمله، إذا كان ما يقدر يمشي، إن كان يقدر على المشي هو يطوف ويسعى ماشيا يجب هذا، وإن كان ما يقدر على المشي هو يحمل إما في عربة وإما في بين يدي وليه أو غير وليه يطوف ويسعى أبس أو على شيالة. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك طبقة يقال فيها البر مكتوب فيها جدة سعيدة، المسافر فلان من بني آدم، السادة التقوى.
هذه نعم، هذه البطاقة روجت، وهذه لا أصل لها ولا يجوز عمل مثل هذه الأمور، وليس هذا من الوعظ. الوعظ لا يمتهن ويجعل على هذه الصفة كأن سفر في مطار وكأن هذا من امتهان مسائل العلم وامتهان الوعظ والتذكير بالآخرة على بهذه الطريقة، هذه طريقة ممجوجة ولا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بلع البلغم في الصلاة؟
إذا كان وصل إلى فمه يجب عليه تفلغ، لا يجوز له بلعه، أما إذا كان ما خرج إلى فمه فلا مانع أنه يبتلعه. نعم.
فضيلة الشيخ، الكتب السماوية القرآن
والتوراة والإنجيل والزبور، هل يوجد كتاب الزبور؟ وأين قلهم الذين يعتقدون في الزبور؟ هم من النصارى يعتقدون بالزبور، لأن داود عليه السلام بعث بالإنجيل وأوتي الزبور للعبادة، الزبور كتاب عبادة وذكر، أما الأحكام فهي في التوراة والإنجيل، وهو مبعوث بما بعث به الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. يوجد نسخ يقولون أنه من الزبور الآن، الله أعلم بصحتها، فيها ترانيم وفيها أذكار، الله أعلم بصحتها، مثل ما يوجد من ما يقولون هذا هو التوراة وهذا هو الإنجيل، فيه تحريف وفيه كفريات، ينسبونها للتوراة والإنجيل وهي كفرية، هم الذين أدخلوها فيها. نعم.
فضيلة الشيخ،
من يأتمنهم على هذه الكتب؟ لا يؤتمنون على هذه الكتب. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف حجة الطاقة والرسول في المدينة يخطب في المدينة؟
كيف؟ ما فهمت السؤال. المرأة خرجت إلى الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقها بزوجها ليكون محرما لها، دل على أنها ما سافرت، موجودة، وأن المقصود أنها بداية السفر أو التهيؤ للسفر. وحتى لو سافرت خرجت وقطعت مسافات فإنه يجب أن يلحقها وزوجها أو محرمها، يلحقها ولو بعدت ولا يتركها ويقول راحت، لا يلحقها. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل كان مدينا ويسأل أحد المسلمين ليسدد دينه، فأعطاه جزءا مقيمة سنتين، لكنه في نفس الوقت تعرض عن حاجة شديدة، وهو في حالة تكفل القرآن ليس لديه عمل، فرأى نفسه أنه من المستحقين للصدقة وأنفقه على نفسه، هل يكون قد كمل مال الدراهم؟
يستأذن صاحب الدراهم، يستأذن يقول أنت أعطيتني إياها لتسديد الدين وأنا بحاجة إليها ماسة، استأذنه في هذا، فإن أذن له فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، أقول له في ذلك الوقت كان يوفي الله ما يسألون إليه من منزل الطعام وسيئة، ولكنه مصدر معه في الجنة في تنبيههم وتوريههم، ويذكر كل سخرية كاملة عليكم، ويقول
هذا غير صحيح، عليه مسؤولية عظيمة أكثر من مسؤولية الأم. الأم قد تعجز وقد تضعف، والأب له هيبة وله قدرة أكثر من الأم، فلا يلقي المسؤولية كلها على الأم. الأم عليها مسؤولية بقدر استطاعتها، لكن الأب أكثر مسؤولية على الأولاد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.